بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر، والدرس 13 بعد 200 نازلنا في شرح كتاب البيوع باب إحياء الموات، والحديث 6. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب البيوع، قال رحمه الله تعالى عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود.
هذا حديث في سنده ضعف، وسبب الضعف عند علماء الحديث هو عنعنة الحسن البصري رحمه الله، قال عن سمرة بن جندب، والمدلس إذا عنعنى لا يقبل حديثه إلا بالتقوية، فحديثه ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود 3077 حديث سمرة ضعيف، لكن أهل العلم تكلموا في مسألته، وهو المسألة مثل ما مر معنا في درسنا الماضي في إحياء الموات من الأرض، الأرض الميتة، فمن أحيا أرضا ميتة فهي له أو فهو أحق بها كما مر معنا سابقا. هذا الحديث فقط وهو ضعيف، لكن أهل العلم بعضهم استدل به على نوع من أنواع إحياء الأرض الموات، إحاطة الأرض بهائط، من أحاط حائطا على أرض فهي له، يعني هل يكفي حتى يملك هذه الأرض المواد أن يحوطها بسور حائط حواليها خلاص هي ملك له، أم لا بد من أن يحيي هذه الأرض، يزرعها أو يبني عليها شيء؟ هنا الخلاف بين أهل العلم، هل يكفي الإحاطة؟ فمن أهل العلم استدل بهذا الحديث الضعيف على أنه من أحاط بالأرض الموات فهي له، فهي له كما جاء، أي إذا أحياها بعد فهي له، فإذا أحاطها فقد ملكها ملكا شرعيا، هذا قول عند بعض أهل العلم. والمسألة هذه أيضا مرت معنا في درسنا الماضي، هل يكفي تحويط هذه الأرض، إحاطة هذه الأرض بسور حتى يملكها، أو لا بد من إحياء هذه الأرض، لابد من إحياء هذه الأرض حتى يملكها ملكا شرعيا؟ وظاهر هذا الحديث الضعيف مع هؤلاء العلماء أن الإحاطة تكفي لتمليك هذه الأرض له، هذا قول الإمام أحمد بن حنبل في أشهر الروايات عنه، وقال بها بعض الفقهاء، وقالوا اشترطوا أن الحائط هذا لابد أن يكون منيعا يمنع ما وراءه، يمنع ما وراءه، وهذا الحائط أيضا حكمه حكم عادة الناس، عرف الناس، هل هذا يعتبر حائط أم لا؟ لا، في من الناس من يحوط الأرض، يضع مثلا عصا هنا عصا هناك عصا هنا، يحيطها بأنواع العصا، فهذا يعتبر حائط ولا لا؟ بعضهم يسورها مثلا ببعض أنواع الحشائش أو الأشجار، بعضهم يسورها أيضا بالحديد مثلا بالسور من ألمنيوم، هل هذا كله يرجع إلى العادة، عادات الناس في أيامنا، قوانين الناس، تشريعات ولاة الأمر، خاصة جهات مختصة كالبلدية وغيرها، هم يحددون نوع السور، فهذا يرجع إليه، لابد من الرجوع إليه في مثل هذه الأمور. وهذا كله سبق أن تكلمنا عنه في درسنا الماضي، بشرط عدم وجود جهة من ولي الأمر تمنع هذا الأمر، إحياء هذه الأراضي مثلا إذا وجدت لا يجوز إحياء الأرض الموات. إذن هو حديث ضعيف، لكن أخذ به بعض أهل العلم أو أخذوا بمعناه بأنه يكفي في إحاطة أو يكفي في ملك هذه الأرض أن تحوط هذه الأرض، فقد ملكتها شرعا. ومثل ما أشرنا في الدرس الماضي أن هذا لا يكفي عند أكثر العلماء، عند جمهور العلماء هذا لا يكفي، لابد من إحياء هذه الأرض، وتحويط الأرض لا يعتبر إحياء لها. هذا القول الصحيح والراجح، والله أعلم. نعم.
عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف.
هكذا قال الحافظ ابن حجر، وكلامه صحيح، الإسناد فيه ضعف، وضعف هو أيضا عن عنة الحسن البصري، وكذلك ضعف أحد رجال السند إسماعيل بن مسلم المكي، قال عنه الإمام أحمد منكر الحديث قال ابن معين ليس بشيء، ضعفه علماء الجرح والتعديل. لكن هذا الحديث، هذا الإسناد الضعيف جاء له شاهد عند ابن ماجه في سنن ابن ماجه، فشهد لهذا الإسناد الضعيف شاهد، فتقوى هذا الحديث فصار حديثا صحيحا لغيره. ولذلك الألباني رحمه الله صححه وذكر طرقه في صحيح سنن ابن ماجه 2032، صححه الألباني وذكر في السلسلة الصحيحة شواهد لهذا الحديث وطرق هذا الحديث في السلسلة الصحيحة 251. وشاهد لهذا الحديث الذي يشهد له لهذا الإسناد الضعيف حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قوله صلى الله عليه وسلم: حريم البئر 40 ذراعا من حواليها، 40 ذراعا من حواليها لأعطاني الإبل والغنم. هذا اللفظ عند الإمام أحمد في المسند، هذا الشاهد. ويكون الشاهد من رواية صحابي آخر، فهنا الراوي الحديث الذي معنا عبد الله بن مغفر رضي الله عنه، شهد له أبو هريرة في الرواية الأخرى في الإسناد الآخر، فتقوى الحديث فصار حديثا مقبولا يستدل به في الأحكام الشرعية. إذن الحديث من حفر بئرا، إذن هذا يتعلق الحديث بالبئر بحريم البئر أو حمى الحريم، يعني حمى البئر، واحد حفر بئر الآن يملك هذا البئر وما حوله، كم المساحة حوالي هذا البئر التي هو يملكها، كم المساحة؟ هذا السؤال يتعلق ب هذه المساحة، هذه المساحة حوالي البئر الذي هو حفره يمنع الناس من هذا، من حول هذا البئر يمنع الناس من أن يأخذوا ما حول هذا البئر أو يملكوا ما حول هذا البئر. فإذا حفر بئرا كم يملك صاحب البئر حوالي هذا البئر من الجهات الأربع؟ هذا الحديث من حفر بئرا فله 40 ذراعا، هذا الذراع، هذا الذراع 40 ذراعا. طبعا قالوا 40 ذراعا من كل جانب، من جهة الشمال مثلا 10 أذرع، من جهة الجنوب 10 أذرع، وهكذا من جهة الشرق ومن جهة الغرب، في الجهات الأربع من هنا 10 أذرع، 10 و10 و10، 40 ذراعا عطنا لماشيته، يعني مكان لوجود الماشية أو الإبل التي عنده، وما حفر البئر إلا لهذا غالبا لهذا الأمر حتى يسقي إبله وأغنامه، فيملك 40 أو 40 ذراعا، يملك 40 ذراعا حوالي هذا البئر. هذا الحديث يتعلق بهذه المسألة، والشاهد اللي عند أبي هريرة يوضح حريم البئر يعني حمى البئر الذي يمنع الناس من هذه البئر حولها 40 ذراعا، 40 ذراعا من حواليها، من حواليها، هذا هو الشاهد، من حواليها، ليس من كل جهة 40 ذراعا، لا، من كل الجهات 40 ذراعا. هذا هو الظاهر الحديث الذي يدل عليه، هذا معنى هذا الحديث. إذن من حفر بئرا، البئر هذه لا بد تكون في أرض ميتة، أرض مباحة، ليست أرض خدمات أو أرض حديقة عامة أو أرض يملكها أحد الناس، لا، أرض غير مملوكة، أرض مباحة، لا ليس فيها يعني مصالح عامة للناس وللمسلمين، هذه أرض موات. نحن في باب إحياء الموات، موات قلنا الأرض الميتة البعيدة عن العمران والبعيدة عن خدمات العامة، لا يملك أحد من الناس، إحياء هذه الأراضي، كل الكلام يدور حول إحياء هذه الأرض الموات. وعرفنا من الدرس السابق أن الأصل أنه لا يشترط إذن ولي الأمر في إحياء هذه الأراضي إلا إذا صدر قرار من ولي الأمر، تعليمات من ولي الأمر، أو ينوب عنه جهة مختصة منعت، ممنوع حد يحيي أرض في هذه البلاد إلا بموافقة، خلاص هنا يجب طاعة ولي الأمر أو من ينوب عنه. أما في كثير من البلاد ما في هذه الأوامر، ما في قوانين، فواحد أرض ميتة يحوط عليها، يسكنها، يحفر بئر فيها، يزرع، يجعلها لأغنامة، يزرع فيها مزرعة أو عزبة أو غيره، هذا الشرع أذن له، من أحيا أرضا ميتة فهو أحق بها فهي له. هذا الحديث يدور حول هذه المسألة. مسألة، إذن مسألة الحديث واضحة، أهل العلم أخذوا، أو أكثر العلماء، جمهور العلماء والمذاهب أخذوا بهذا الحديث، قالوا حريم البئر، حمى البئر حواليه إذا حفرها لسقي ماشيته 40 ذراعا، بناء على هذا الحديث من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته من كل جانب 10 أذرع، هذا قال به جمهور العلماء. وما عدا ذلك بعد 10 أذرع من هنا ومن هنا 10، بعده يحق للناس أن يمتلكونه أو يدخلون في هذا المكان، ليس له، لا حق له الزيادة على 40 ذراعا، هو للناس، الناس فيه سواء. عرفنا هذا القول الأول قال به جمهور أهل العلم. هناك قول ثاني وقول ثالث أيضا. القول الثاني أن حريم البئر 25 ذراعا، قالوا إذا كان بئر جديدة 25 ذراعا، وإذا كانت بئر قديمة أثرية 50 ذراعا. هذا قول موجود عند العلماء، وهو قول للإمام أحمد في رواية، واختاره ابن قدامة في المغني في المجلد 879، ورجحوا أيضا في أيامنا ابن باز رحمه الله، رجح هذا القول أن يحق لمن حفر بئرا حمى لهذا البئر 25 ذراعا، 25 ذراعا. ومعهم حديث، استدلوا بحديث، والحديث أخرجه الدارقطني، وقال كثير من أهل العلم هو حديث مرسل، لكن عندهم دليل على هذا الشيء، حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، حديث مرسل لكن أخذوا به عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حريم البئر البدي 25 ذراعا، البدي يعني الجديد 25 ذراعا، وحريم البئر العادية يعني القديمة 50 ذراعا. عندهم نص حديث استدلوا به، ما أرادوا مخالفة الحديث الأول، قد يكون عندهم الحديث الأول ضعيف ما أخذوا به، أخذوا بحديث 25 ذراع. إشارة لمثل هذه المسائل في درس العلم يبين لك الخلاف، في خلاف، وسبب الخلاف الاختلاف في قبول هذه الحديث، فمن صح عنده الحديث أخذ به احتج به، ومن صح عنده حديث آخر ظاهره التعارض وثبت عنده أخذ به. فهذا من أسباب خلاف أهل العلم في كثير من المسائل العملية. إذن هذا قول ثاني. في قول ثالث الذي في هذه الحديث الذي ورد 40 ذراع 25 ذراع، قالوا هذا ليس تحديدا من الشرع، ليس تحديدا من الشرع، إنما قالوا حمى البئر أو حريم البئر ما يحتاج إليه حسب حاجة الشخص. فإذا كان حفر هذا البئر لمزرعة مثلا يحتاج إلى أكثر من 40 ذراع، مزرعة كبيرة تحتاج إلى توصيل مياه وتوصيل كذا. أما إذا عمل هذا البئر لسقي الإبل والأغنام الذي عنده يكفيه 40 أو 25 ذراع. فالقول الثالث فيه توسع أن ذكر 40 ذراع و25 ذراع في الحديثين ليس تحديد من الشرع، لكن يقدر الحمى أو الحريم حول البئر حسب حاجة حافر البئر، فإذا حفر لمزرعة يحتاج إلى أكثر، يحتاج إلى أكثر. لماذا؟ حتى تدخل المزرعة من ضمن يعني حمى هذا البئر، حتى تستفيد المزرعة من هذا البئر، فيكون أكثر من 40 ذراعا، بل ما يكفي 100 ذراع من كل جانب إذا كانت المزرعة كبيرة. هذا القول الثالث، يعني قول موجود عند بعض أهل العلم، ذكره العلماء وقالوا حسب حاجة حافر البئر يقدر ما حول هذا البئر، ما يملكه حول هذا البئر الذي حفره في أرض ميتة، هذا شرط، هذا شرط. فالقول الثالث هو أقرب إلى الدليل، أقرب إلى الدليل، لأنها جاءت في كثير من الحديث ذكر أعداد من النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار شرعية أو في أدعية أو في بعض الأمور في المعاملات. فالعلماء قالوا لم يرد الشرع تحديد أو الالتزام بهذا العدد، طبعا وجود قرائن دلت على ذلك، أحاديث أخرى دلت على هذا الفعل، لكن الأصل إذا جاء العدد في الشرع في ذكر من الأذكار أو شرط من الشروط في المعاملات ذكر عدد معين يجب الالتزام بهذا العدد، لكن إذا وجدت قرائن أدلة دلت على أن الشرع لا يريد تحديد العدد، أن تستغفر لهم 70 مرة أن يغفر الله لهم، 70 قالوها ليس معناها 70، لا، مهما استغفرت لهم الله عز وجل لا يستغفر لو 100 مرة، لو فالشرع ما أراد 70 مرة تحديد العدد. وهكذا في أمثلة كثيرة في الكتاب والسنة، هذه لابد طالب العلم أيضا ينتبه لها، لكن لابد يجتهد ويبحث وينظر في أدلة دلت على صرف ظاهر هذا العدد وجوب الالتزام بهذا العدد بأدلة أخرى بقرائن دلت على أنه لا يجب الالتزام بهذا العدد، واضح هذا المراد هنا. فإذا كانت البئر يراد بها إحياء هذه الأرض بالزراعة، فكثير من أهل العلم قالوا حريمها أو الحمى هذه البئر 600 ذراع. شوف 600 ذراع، وين 40 ذراع وين 25 ذراع؟ وهذا أفتى به كثير من العلماء قديما وحديثا، شيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله المفتي قال له ما حواليه مقدار الزرع، لأنه جاء ليزرع، فما كان حواليه فلا يعترضه أحد. هذه فتوى مشهورة في فتاواها في المجلد 8. إذن فيه كلام لأهل العلم من مسألة حفر البئر وما حولها، فيه ضوابط، فيه جمع بين الأحاديث، فيه معرفة أيضا أعراف الناس. نحن نتكلم في مسألة قد تكون في القرى البعيدة، قد تكون في بعض البلاد، أما البلاد اللي فيها قوانين ممنوع حد يحفر بئر إلا موافقة، ممنوع حد يملك هذه الأرض يحيي هذه الأرض إلا موافقة، هذا الأمر انتهينا منه، يجب السمع والطاعة لولي الأمر أو من ينوب عنه. هذا الذي في هذا الحديث، عرفنا عن حمى البئر، فإذا حفر بئرا ماذا يملك حوالي هذا البئر، عرفنا الآن الجواب. والقول الثالث هو الأقوى وفيه جمع بين الأدلة حسب الحاجة، حسب الحاجة. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقطعه أرضا بحضر موت، رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجر الفرس حتى قام ثم رمى بصوته فقال اعطوه حيث بلغ الصوت، رواه أبو داود وفيه ضعف.
قال وفيه ضعف حافظ بن حجر. هذا حديثان في مسألة اقطاع الأراضي. اقطاع الأراضي لا يكون إلا من قبل ولي الأمر، هو الذي يأمر فلان هذه الأرض كلها لفلان، أعطى إياها ولي الأمر، لا بد تكون من ولي الأمر، هي أرض ميتة، لكن الذي يملك هذه الأرض الكبيرة ولي الأمر، ليس كل واحد يوزع الأراضي على الناس الأرض الميتة، لا. إذن الإقطاع هي منحة من السلطان، من الرئيس، من الملك، من ولي الأمر، منحة لأحد الناس ليحيي إياه هذه الأرض. عرفنا الآن الإقطاع، هذا هو الإقطاع المراد هنا في الشرع، في إقطاع الأراضي، منحة أرض ميتة، أرض موات، يمنحها السلطان لأحد الناس ليحييها هذه الأرض، يحييها بالزراعة، يحييها بالبناء، يحييها بالاستثمار، يحييها بمشروع من مشاريع، شيء يرجع لها، المهم يحيي هذه الأرض الميتة. فأقطعه السلطان، أقطعه ولي الأمر هذه الأرض الكبيرة منها. رأى ولي الأمر أو السلطان رأى أنه فيه مصلحة من إحياء هذه الأرض، والرجل هذا عنده خير، يستطيع أن يحيي هذه الأرض، يستفيد منها الناس، يشتغل فيها مئات الأشخاص، عشرات الأشخاص يكسبون الرزق من وراها، يكون فيها دخل لدولة أو لبيت مال المسلمين. ولي الأمر يعرف أشياء لا يعرفها الناس، فيجوز له شرعا أن يعطي أحد الناس أرضا ميتة ليحيي هذا الشخص. هذا الحديث دليل واضح، والحديث الأول حديث صحيح لا غبار عليه من ناحية الإسناد، ورواه أبو داود والترمذي، صححه ابن حبان، وصححه الألباني أيضا في صحيح سنن أبي داود 3059 رقم الحديث، حديث علقمة ابن وائل، علقمة تابعي، وائل ابن حجر رضي الله عنه أبوه صحابي معروف، وائل ابن حجر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. أقطعه يعني ملكه، منحه صلى الله عليه وسلم، منح وائل ابن حجر أرضا بحضر موت. حضر موت أول يعرفونه أقليم في اليمن في جنوب الجزيرة العربية، عاصمته عدن. هذا قديما، الآن ما نعرف هل هو نفسه ولا غير ما. إذا منطقة حضرموت عند الأوائل أقليم في جنوب أو في اليمن جنوب الجزيرة العربية، عاصمته عدن، هذا في كتب أهل العلم القديمة مكتوب. إذا في تلك المنطقة في هذا الأقليم النبي صلى الله عليه وسلم أقطع وائل بن حجر أرضا، أرض كبيرة أقطعه إياها، ملكه إياها، أرض ميتة. دليل صريح على أنه يجوز للسلطان أن يقطع أحد الناس أرضا مواتا ليستثمرها ليحييها، هذا دليل واضح. ثاني الحديث عن ابن عمر في سنده ضعف، في سنده ضعف، ضعفه أهل العلم من ناحية القصة نفسها، لكن من ناحية أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير بن عوام أرضا، هذه ثابتة وصحيحة، بل هي في الصحيحين في البخاري ومسلم، بس من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا، حديث الصحيحين. فقصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير بن العوام ملكه، منحه أرضا كبيرة ليحييها الزبير بن عوام، هذه ثابتة في الصحيحين. لكن القصة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضور فرسه، حضور فرسه عند العرب يعني صوت الفرس، الفرس الآن ركب الراكب على الفرس وجرى إلى ما يتعب هذا الفرس، يقف هناك يرجع مرة أخرى، فهذه عدوى أولى والثانية عدوى ثانية، شوط ثاني، فذهابها الآن إلى هناك، هذه المسافة إلى هناك، هذا معنى مساحة هذه الأرض حضور فرسه. فأجرى الزبير فرسه حتى قام، حتى وقف هناك ذاك المكان البعيد، ثم رمى بصوته، طبعا هو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رمى بصوته، يعني هذه حدود أرض الزبير الذي منحته إياها، قال أعطوه حيث بلغ الصوت، صوت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قصة غير صحيحة، قصة ضعيفة في ضعيف سنن أبي داود 3072 في ضعيف سنن أبي داود. وكذلك أيضا قبل الألباني أيضا صنعاني في سبل السلام أيضا ضعف هذا الحديث، صنعاني في سبل السلام شرح بلوغ المرام أيضا ضعف هذا الحديث، وكذلك قبلهم حافظ ابن حجر قال وفيه ضعف، قال رواه أبو داود وفيه ضعف، ضعفه أيضا. إذن عرفنا الآن هذان حديثان في إثبات أو في مشروعية إقطاع الأراضي من قبل ولي الأمر، من قبل ولي الأمر يجوز لولي الأمر أن يقطع أحد الناس أرضا ميتة ليحيي هذه الأرض وليعمرها وليزرعها. هذان حديثان دليلان، دليلان على ذلك. إذن حديث فيه ثلاث مسائل: مسألة إقطاع الأرض، المسألة الأولى يجوز للإمام أو نائبه إقطاع بعض الأراضي الموات لبعض الناس إذا كان في ذلك مصلحة، إذا كانوا يحتاجونها للسكن أو الحرث أو الزراعة ونحو ذلك ونحو ذلك. والإقطاع إذا عرفنا أنه خاص بالإمام أو نائب الإمام، لا يكون لغيرهما ممن هما دون ولي الأمر أو الإمام من أحد الناس. لا يجوز لهم أن يقطعوا شيخ القبيلة مثلا يقول لأحد أفراد القبيلة هذه الأرض كلها لك، لا يجوز، لابد من ولي الأمر أو من ينوب عن ولي الأمر. البلدية مثلا في أيامنا تنوب عن ولي الأمر في مسألة الأراضي وتوزيع الأراضي، فإذا عندهم الصلاحية ممكن يعطون لأن عنده أذن من ولي الأمر. إذن الإقطاع يرجع إلى اجتهاد الإمام، يرجع إلى المصلحة العامة التي يراها الإمام. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قالوا يجوز للإمام إقطاع أحد الناس لكن بشرطين. الشرط الأول لا يعطي أحد الناس أرضا ويملك إياه وهو لا يستطيع إحيائها، هو فقير، وتعطيه هذه الأرض 5 كيلو في 4 كيلو، هو فقير كيف ما يستطيع يسورها، ما يستطيع يزرع فيها، ما قالوا هذا شرط. العلماء قالوا شرط، يعني لا يقطع أحد من الناس لا يمكنه إحياؤه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أقطع وائل بن حجر كان من الأغنياء، ولما أقطع زبير بن عوام كان من أغنى أغنياء الصحابة، زبير بن عوام، فاستطاع الاثنان استطاعا إحياء هذه الأرض. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ثالث صحابي ثالث كما سيأتي، وبقي ما استطاع أن يحيي هذه الأرض إلى عهد عمر بن الخطاب، فعمر بن الخطاب أخذ عنه بلال بن الحارث. النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه العقيق في المدينة، أرض كبيرة جدا، فما استطاع بلال بن الحارث أن يعمر هذه الأرض أو يحييها، بقيت هكذا أرض موات. فلما كان عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحيزه عن الناس، إنما أقطعك لتعمر، فخذ ما قدرت على عمارته ورد الباقي. أمير المؤمنين ولي أمر عنده الصلاحية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاسترد الأرض التي ما استطاع بلال ابن الحارث رضي الله عنه أن يعمرها، وهي قد أقطعها له النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الشرع كيف فيه الحكمة وفيه أيضا مراعاة المصالح العامة. إذن هذا الشرط الأول، ولي الأمر يجوز له لكن بشرطين: أن لا يقطع أحد من الناس إلا ما يمكنه إحياؤه. ليش؟ لأنك أنت أقطعت هذه الأرض الكبيرة لهذا الشخص وبقيت هكذا، أنت حرمت كثيرا من الناس قد يحتاجون هذه الأرض، قد يوجد من الأغنياء يستطيع إحياء هذه الأرض لكن أنت ما أعطيته، فتسحب منها الأرض تعطى لشخص آخر. يسحبها الإمام نفسه، يسحبها إمام المسلمين أمير المؤمنين ولي الأمر، يسحبها منه. ليش؟ لأنه أعطاه لغرض أن يحييها، هو ما أحياها، ما أحيا هذه الأرض. مثل في أيامنا الآن كم من الناس أعطوا بيوت، أعطوا بيت شعبي شرط يسكنه، لكن بقي سنوات 3-4 سنوات ما سكن، سحب منه البيت. هذا أمر طبيعي. ليش؟ لأنك حرمت غيرك، ناس ينتظرون ما عندهم بيوت، وأنت الآن أخذت البيت وما سكنته 2-3 سنوات، أعطيت فرصة كذلك، أعطيه أرض على أساس يعمر هذه الأرض في 1 أو 2 أو 3، لكن بقيت 3-10 سنوات ما أعمره، تسحب منه. في قوانين موافقة للشرع وموجودة فيها مصلحة للناس، هذا أمر جيد. إذن هذا الشرط الأول أن لا يقطع أحد من الناس إلا ما يمكنه إحياؤه، والشرط الثاني أن لا يقطع الإمام ما لا يجوز إحياؤه. أنت الآن حديقة عامة للناس يستفيد منها أو أرض فيها مستشفى، ما يصير تعطيها لواحد يعمر فيها، خلاص صارت الآن هذه الأرض لمصالح عامة للناس، فولي الأمر ما يجوز له أن يعطي هذه الأرض لأحد الناس. أهل العلم ذكروا هذه المسألة، قالوا الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع أبيض بن حمال، شوف هذا صحابي رابع الآن، النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه معدن الملح، أرض فيها ملح، فيها ماء دائم، وهذا الماء يتحول مع وقت يكون ملح، فيه تجارة فيه فائدة، فأقطعه حتى هو يستثمر هذا الملح لمصلحة الناس، أقطعه، لكن ما فعل ذلك فانتزعه منه، انتزع الأرض منه. هذه أحاديث كلها موجودة، الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن بطرقه في صحيح أبي داود 3064، هذا الحديث أبيض بن حمال رضي الله عنه أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم معدن الملح، أرض كبيرة ميتة بس فيها ملح أو فيها ماء مغدر متجمع يتحول إلى ملح مع الوقت. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنت أقطعته هذا وما فعل فيها، بل هذا فيها ماء دائم في مصلحة للناس، انتزعه صلى الله عليه وسلم منه. إذن فيه هذه الأرض فيها ماء الناس تستفيد منه، فيها مصلحة عامة، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم منه. هذه شروط ذكرها أهل العلم. المسألة الثالثة، هل هذا المقطع لهذه الأرض يملك الآن؟ الإمام أولي الأمر قال لهذه الأرض الكبيرة لك خلاص الآن، هل هي صارت ملكها الآن أو إذا أحياها وبنى فيها وزرع فيها صارت ملك له؟ هذه مسألة إذا تكلم فيها العلماء، فيها قولان مشهوران في المذاهب، المقطع هل يملك بمجرد الإقطاع أو لا بد من إحياء هذه الأرض، على قولين مشهورين. المذهب الأول وهو مذهب الشافعي والإمام أحمد وغيرهما أن المقطع لا يملك بالإقطاع، لا يجوز أن يبيع ما أقطع، لكنه يصير أحق به من غيره. شوف الآن أقطعك الإمام هذه الأرض حتى تعمرها، ألا ما يجوز لك تبيعها إلا إذا عمرتها، لا بد تعمرها تحييها، ليش؟ لأن الغرض من إعطائك أو الغرض من إقطاع هذه الأرض لك لتحييها، ليس لتبيعها. فهذه العلماء ذكروها، هذا قول في مذهب الشافعي والإمام أحمد ورجحوا بعض أهل العلم. فإن أحيا ما أقطع هذه الأرض الميتة ملكها، وإن لم يحيي هذه الأرض أعطي مدة من قبل السلطان، أعطي فترة، فإن أحيا فيها وإلا انتزع منه وأعطي غيره ممن يحييها وينتفع بها. ودليل مثل ما أشرت إليه سابقا حديث بلال بن الحارث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه العقيق، مساحة كبيرة أرض ميتة، فما استطاع أن يحيي هذه الأرض أو هذا الإقطاع، فعمر رضي الله عنه أخذ هذه الأرض منه. قول الأول إذن المقطع لا يملك بالإقطاع، ولا لابد أن يحيي الأرض حتى يملكها، فإذا أحياها وملكها الآن يستطيع يتصرف فيها، يستطيع يبيعها، يستطيع يهديها لأحد الناس، لكن ما دام أنه ما أحياها لا يملكها. هذا قول الأول. قول الثاني لا، يملك الأرض، مجرد أن الإمام قال هذه لك خلاص له التصرف فيها، صارت ملك له، يبيعها يهديها أحد. هذا قول الإمام مالك رحمه الله، ورجحه ابن باز في أيامنا وغيرهم من أهل العلم، والهيئة القضائية أيضا في المملكة في الديار أفتت بهذا القول الثاني، ما دام الإمام أعطى هذه الأرض خلاص هو يملكها، متى يحييها؟ أي وقت يحييها، ما تؤخذ منه. هذا قول أيضا موجود، قول موجود عند أهل العلم، وهو قول المالكية في أيضا قول الإمام مالك رحمه الله، ومشهور المعتمد عند المالكية. إذن هذان قولان معروفان عند أهل العلم، وقد يندر في هذه الأيام مثل هذه، لكن إذا وجد فهذا هو الجواب. آخر حديث في الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاثة، في الكلى والماء والنار. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات.
رجاله ثقات. هذا ورد سؤال: ما هو تعريف المشهور للإقطاع عند العلماء؟ ذكرنا قبل قليل في أول الباب الإقطاع هو منحة من السلطان لأحد الناس، منحة أرض ميتة من السلطان من ولي الأمر لأحد الناس ليحييها، هذا هو الإقطاع، هذا هو الإقطاع تعريفه. الحديث الأخير في هذا الباب، باب إحياء الموات، وكذلك أيضا وهو الحديث العاشر والأخير، قال عن رجل من الصحابة، رجل من الصحابة مجهول هذا الصحابي، لكن باتفاق علماء الحديث أن جهالة الصحابي لا تضر في السند ما دام التابعي ثقة ومعروف، وقال عن صحابي، خلاص الصحابة كلهم ثقات، ما في واحد من الصحابة ضعيف في الرواية، هكذا قال علماء الحديث، صحابة ثقات. فإذا روى أحد الصحابة ولو ما عرفنا من هو الصحابي الراوي، دام التابعي قال عن صحابي، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجهالة الصحابي لا تضر، أما جهالة التابعي، جهالة تابع التابعي مجهول، تضر في السند، كل سند ضعيف والراوي مجهول غير موجود، مبهم غير معروف، من هو ثقة، ضعيف، كذاب، منكر الحديث، ما غير معروف. لكن في الصحابي لا، الصحابة كلهم ثقات. فيقول التابعي عن رجل من الصحابة ما عرفنا هو أبو هريرة، ابن مسعود، حذيفة، ابن عمر، ابن عباس، ما نعرف، لكنه رجل من الصحابة، فما يضر في السند، ما يضر في السند، جهالة الصحابي لا تضر عند أهل العلم. قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسامعته يقول، هنا في الرواية اللي هنا الناس شركاء في ثلاثة، يعني كلمة الناس ضعيفة شاذة، واضح. كيف يعرفون العلماء أن هذه الرواية شاذة؟ طبعا رواة الحديث كثر، فكثير من العلماء رووا هذا الحديث، فالرواة الثقات كلهم يقولون المسلمون شركاء في ثلاثة، إلا واحد قال الناس شركاء في ثلاثة، هو ثقة لكن هو قال ثقات، كلهم يقولون المسلمون شركاء في ثلاثة، هو فقط قال الناس شركاء في ثلاثة، فهو خالفهم. فرق بين المسلمون وفرق الناس، الناس دخل فيها المسلم وغير المسلم، لكن المسلمون فقط. شوف، فقالوا لفظة الناس في الحديث شاذة، شاذة يعني ضعيفة، والشاذ نوع من أنواع الحديث الضعيف، حديث الشاذ إذا خالف الثقة من هو أوثق منه فروايته شاذة. فلفظة الناس شاذة، صحيح المسلمون، المسلمون شركاء، وهذا الذي عند أبي داود وعند الإمام أحمد في الرواية، المسلمون شركاء في ثلاثة. انتهينا من هذه الفائدة الحديثية. في الكلاء والماء والنار شركاء، الحديث صحيح في صحيح سنن أبي داود 3477، هذا الحديث صحيح. إذن الناس، كلمة الناس ضعيفة، نقول الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاثة، في الكلاء والماء والنار. الكلاء هو العشب، هذه أرض فيها عشب، سواء العشب هذا رطب أو يابس، الرطب يستفاد منه واليابس أيضا يستفاد منه، فأرض ميتة، أرض سيح أو صحراء، فالناس كلها شركاء، كل واحد يأخذ من هذا العشب، ما في حد أبدى من حد أو أولى من حد، شركاء الناس. هذا معنى في الكلاء، العشب رطبا كان أم يابسا. الماء، ماء السماء، ماء المطر إذا نزل، ما يصير واحد يقول هذا الماء لي أنا، لا، ماء للجميع، نزل المطر في أرض من الأراضي في مكان من الأماكن، كل واحد يستفيد من هذا الماء، المسلمون شركاء، وماء العيون، ماء الأنهار التي لا يملكها أحد، فالناس فيها شركاء. وهكذا النار، النار مقصود بها الحطب الذي يحتطبه الناس من الشجر، شجر مباح في الصحراء، في الأرض الميتة، أشجار يحتطب الناس كلهم، ما في حد يملك هذا الحطب. ليش؟ لأن المسلمين شركاء، المسلمون شركاء في النار. النار ممكن الحطب أو ممكن الحجارة التي توري النار، في أنواع من الحجارة إذا مسحتها تولع، تولع النار، تولع النار، هذا معروفة. فهذه أيضا إذا وجدت في أرض فهي للمسلمين عامة، شركاء جميعا. إذا الحديث فيه هذه الثلاث، فدل الحديث على عدم اختصاص أحد من المسلمين بأحد هذه الأشياء الثلاثة. الأشياء الثلاثة مشتركة بين عامة الناس ينتفعون بها ويستفيدون منها. أولا الكلى المباح، العشب الذي ينبت في الأرض الموات أو في الجبال التي لم يملك هذه المساحة أحد من الناس، لا يمنع أحد من ذلك. أما الذي ينبت في أرض مملوكة فهي لصاحب الأرض، لصاحب الأرض. والشيء الثاني ماء السماء، ماء السماء الذي يجتمع بعد نزول المطر، يغدر الماء في بعض الأماكن، ماء السماء، ماء المطر أيضا الناس شركاء فيه. ماء العيون أيضا، عينها تنبع من الأرض ويستفيد منها الجميع لأنها لا يملكها أحد. هكذا الأنهار العامة أيضا الناس فيها شركاء، ليس أحد أحق بها من أحد. والثالث المصادر العامة للوقود، الحطب والنار أيضا يجب تركها للناس عامة، ما دام في أرض ميتة أو في مكان لا يملكه أحد، فالناس أو المسلمون شركاء، المسلمون شركاء في هذه الأشياء الثلاثة، في الأشياء الثلاثة. العلماء يتكلمون في مسألة، مثلا واحد عنده أرض كبيرة وهو يعني بنى أو زرع في جزء من الأرض، ثم نزل المطر في الجزء الثاني من أرضه ونبت العشب وكذا، وفي حطب وشيء أشجار السمر وغيرها مما يحتطبه الناس، هذا هل يجوز يأخذ الناس أم لا؟ في خلاف، بعضهم قالوا لا هي في أرضه فهي يملكها، بعضهم قالوا لا هي صح من أرضه لكن هي من ماء السماء الذي سقيت من أمر الله، ما له يد في زراعتها، ولا أنبت ولا زرع ولا جاء بالبذور ولا سقى هذه الزراعة، فهي ملك للناس عامة. هذا الخلاف أيضا موجود. والصحيح أنه إذا كان الناس بحاجة لهذا الشيء الذي ليس هو له دور فيه فلا يجوز لها أن يمنعهم، لا يجوز لها أن يمنعهم إذا أرادوا حطبا أو أرادوا كلاء أو الحشيش، هذا الموجود هو صح في أرضه لكن لا يجوز لها أن يمنعهم. ليش؟ لأنه هو في زيادة، زيادة عن حاجته. ليش قالوا لا يجوز؟ لأنه جاء في حديث، حديث في الصحيحين، حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة، رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل. شوف عنده ماء وفي أرضه وغيره محتاج لهذا الماء وزيادة عنده الماء، ليش يمنعه عن الناس؟ فهو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، يكون من هؤلاء الثلاثة، رجل كان له فضل ماء يعني زيادة ماء، ما يحتاج لهذا الماء الذي عنده، زائد الناس بحاجة، ابن السبيل مسافر يريد يشرب، يريد يغتسل، يريد، ليش تمنعه؟ لا يجوز لك تمنعه. حديث عظيم، رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل. فهذا الحديث يدل على جواز ملكية بعض هذه الأشياء الثلاثة، وهو الماء، هو يملك الماء لكن إذا زاد عن حاجته واحتاج الناس يجب عليه أن يعطيه الناس، لا يمنع، وإلا وقع في هذا الإثم العظيم، وقع في هذا الإثم العظيم. هذه مسألة تتعلق بهذا الحديث، المسلمون شركاء في ثلاثة، الكلى، العشب، سواء رطب أو يابس الذي في أراضي الميتة، هكذا الماء، ماء السماء أو ماء الأنهار والعيون، وهكذا النار أيضا ما يحتطب به من الحطب أو ماء الحجار التي تشعل بها النيران، أن المسلمون شركاء في هذه الثلاث. هذا الحديث جاء في آخر هذا الباب، باب إحياء الموات. إن شاء الله من الدرس القادم نبدأ في باب جديد، باب الوقف وما يتعلق بالوقف. نسأل الله يفقهنا وياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.